أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في كتاب النذر. النذر لغة هو الوعد بشرط أو مطلقا بخير أو شر. واضح. عندما يقول الإنسان نذرت شيئا، معنى النذر اللغوي أي وعدت بذلك الشيء، سواء كان هذا الوعد مشروطا بشيء أو كان مطلقا، يعني وعد تبرعي غير مشروط بشيء، سواء كان ذاك الفعل الذي توعد به خيرا أو شرا. هذا الفعل يسمى نذر. هذا المعنى اللغوي. المعنى الشرعي للنذر هو الالتزام بالفعل أو بالترك على وجه مخصوص مع نية القربة. واضح. عندما ينذر الإنسان أن يتصدق على الفقراء، واضح، هذا نذر بمعنى الالتزام بفعل. عندما ينذر أن يترك شرب الخمر، هذا التزام بترك فعل على وجه مخصوص بصيغة مخصوصة يعني، لكن معنية القربة، لأن النذر كما سيأتي أمر عبادي، أمر قربي يشترط فيه قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. على كل حال، الأصل في تشريع النذر آيات، وهناك روايات أيضا، نحن نذكر الآيات، الروايات كثيرة. أما الآيات من قبيل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وليوفوا نذورهم، هذا أمر بالوفاء بالنذور، يعني أن الإنسان إذا التزم على نفسه بفعل أو ترك على وجه مخصوص وقصد القربى يجب عليه أن يفي بذلك النذر. كذلك قوله تعالى، لأن ظاهر الأمر هو الوجوب كما يذكرون في الأصول، وقوله تعالى يوفون بالنذر. واضح. صحيح أن هذه الجملة جملة خبرية، لكنها وردت في مقام الأمر بالوفاء بالنذر، فأيضا يستفاد منها وجوب الوفاء بالنذر. هذا المقصود من تشريع النذر، يعني أن النذر لو تحقق يجب الوفاء به. على كل حال، النظر في النذر في كتاب النذر في أربعة أمور: في الناذر، في صيغة النذر، في متعلق النذر، في لواحق كتاب النذر، وهي مسائل. النظر الأول في الناذر، قال: فهو البالغ العاقل المسلم. يشترط في الناذر أن يكون بالغا، فلا يصح نذر الصبي، لأن نذر الصبي لا قيمة له، لا اعتناء بعبارته، ولا من المجنون أيضا، لأن المجنون رفع عنه القلم كالصبي، فلا اعتبار بصيغته بإيقاعه، فلا يصح من الصبي ولا من المجنون ولا من الكافر. واضح. حتى لو كان كافرا كتابيا، أما الكافر الكتابي بعد أولى، حتى إذا كان الكافر كتابيا لا يصح منه النذر، لا ينعقد منه النذر، لأن النذر أمر عبادي يشترط فيه قصد القربة، وقصد القربة لا يتأتى من الكافر. الكافر الذي لا يؤمن بالله كيف يتمكن أن يتقرب إلى الله بفعل بهذا النذر؟ ولا من الكافر لتعذر نية القربة في حقه، يعني في حق الكافر، واشتراطها في النذر، يعني نية القربة في النذر. لكن لو نذر فأسلم استحب له الوفاء. واضح. إذا نذر وكان كافرا، هذا النذر قلنا لا ينعقد، لكن
قبل أن يفي بالنادر لو أسلم. هنا يقول المصنف يستحب له أن يفي بالنادر، لا يجب الوفاء بالنذر، لأن النذر أساسا لم ينعقد، لأنه نذر من نذر من كافر، لكن يستحب له أن يفي بالنذر. والدليل على ذلك ما روي أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية، يعني قبل أن يصير عمر شنو مسلم، في الجاهلية نذر اعتكاف ليلة، فقال له النبي أوفي، صلى الله عليه وآله: أوفي بنذرك. والفقهاء حملوا هذا الأمر بالوفاء بالنذر، حملوه على الاستحباب، لا معنى لأن حملوا على الوجوب، فالأمر هنا لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الاستحباب، لأن النذر أساسا لم ينعقد، فكيف يجب عليه أن يفي بالنذر؟ النذر ما دام هذا كافر لا ينعقد نذره، إنما ينعقد نذر إذا كان مسلم. فلما يقول أوفي بنذرك حملوا هذه جملة الأمر على الاستحباب، هذا الظاهر هو الدليل. ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج، إذا نذرت المرأة التطوعات يعني المستحبات، المرأة إذا نذرت الواجب يعني فعل الواجب في هذه الحالة لا يشترط إذن الزوج، بل ينعقد نذرها ولو لم يأذن الزوج، واضح، لأن الواجب يجب عليه أن تأتي به واجب من قبل الله سبحانه وتعالى، واجب تكليفي، فلا يحتاج في انعقاد النذر به إلى إذن الزوج. أما إذا نذرت المرأة أمرا تطوعيا أمرا مستحبا، في هذه الحالة نذر المستحب يحتاج إلى إذن من قبل الزوج، وإلا يجوز للزوج أن يسقط هذا النذر. ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات يعني بالمستحبات إذن الزوجي، هاي وكذا تعلق بالعبيد، ويشترط نتركه، ويشترط فيه القصد، النذر يشترط فيه القصد، معنى أن الإنسان عندما يقول لله نذر علي كذا يشترط أن يكون قاصدا النذر، فإذا لم يكن قاصدا كما في بعض الموارد اللي بينها لا ينعقد النذر، فلا يصح من المكره، واضح، الإنسان الذي أكره على الإتيان بصيغة النذر هذا لا ينعقد نذره، لا يصح نذره، لأن المكره ليس له قصد جدي إلى النذر، لأنه مكره أجبره شخصا في مورد الإكراه، فلا يصح من المكره ولا السكران. طبعا الإكراه كان يناسب أن يذكر بناء تفريعا على اشتراط الاختيار، يعني عندما يقول هيك يكون يقول يشترط في النذر الاختيار، يعني أن يكون الإنسان مختارا في النذر مو أن يكون مكره، فإذا كان مكرها لا ينعقد نذره، هيك المفروض يقول. على كل حال فهو ذكر في اشتراط القصد، ويشترط فيه القصد فلا يصح من المكره ولا السكران، واضح، لأن الذي يستعمل المسكر هذا عادة لا يقصد لما يقول، السكر يزيل عقله فلا يقصد لما يقول، فإذا قال لله في حال سكرة لله نذر علي كذا هذا لا يتخلف فيه شرط القصد. ولا الغضبان الذي لا قصد له، الغضبان الذي زال قصده يعني كان غضبه غضبا شديدا بحيث أزال القصد بحيث يكون لا يقصد ما يقول، في هكذا حالة هذا الغضب يرفع القصد، فإذا جاء بصيغة النذر في هذه الحالة لا ينعقد النذر. أما الغضب البسيط الذي يبقى الإنسان معه قاصدا لما يقول واضح، مو غضب شديد يرفع القصد، لا غضب بسيط. هذا الغضب لا يؤثر على صحة النذر لأن القصد لم يتخلى. النظر الثاني في الصيغة، وأما الصيغة فهي إما بر أو زجر أو تبرع. صيغة النذر، الصيغة التي يأتي بها الإنسان في باب النذر لا تخلو، إما أن تكون حقيقتها هي بر، يعني موقوفة لأجل شكر النعمة مثلا، واضح، هذا عمل بر، هذا عمل حسن. إما أن تكون بر أو تكون زاجر، أن يريد الإنسان أن يزجر نفسه عن فعل، فيأتي بصيغة النذر كما تنبين بالأنسبة، أو تكون صيغة النذر صيغة يقصد بها التبرع، لا يقصد بها البر ولا يقصد بها الزجر. أما البر يقول قال فهي إما بر أو زجر أو تبرع. فالبر قد يكون شكرا للنعمة كقوله إن أعطيت مالا أو ولدا، يعني إن أعطيت ولدا، أو قدم المسافر فلله علي كذا، هذه صيغة بر، ويكون المراد بها شكر النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. فإذا قال إن أعطيت ولدا فلله علي، لله نذر علي أن أفعل كذا أو أن أتصدق بكذا، هذا النذر حقيقته أنه شكر للنعمة لإعطائه المال أو إعطائه الولد أو قدوم المسافر مثلا، فهو يقصد شكر النعمة بهذا صيغة النذر. وقد يكون يعني البر دفعا لبلية، دفع بلاء، كقوله إن برئ المريض أو إن تخطاني المكروه، يعني الشر، فلله علي كذا. هذه الصيغة لا يقصد بها شكر النعمة، هذه صيغة النذر التي هي بر لا يقصد منها شكر النعمة، وإنما يقصد منها دفع البلية، يعني إذا دفع عني هذا البلاء وهو المرض، أو دفع عني هذا البلاء وهو الشر، تخطاني الشر، فلله علي كذا. هذا النوع الأول من صيغة النذر. النوع الثاني من صيغة النذر ما يقصد به الزجر، واضح، لا هو شكر نعمة ولا هو دفع بلية، وإنما يقصد به الزجر، كما إذا قال إن فعلت كذا فلله علي كذا، فهو يقصد الزجر عن فعل ذلك الشيء. مثلا يقول إن ذهبت، هو ما يريد يذهب إلى مثلا مكان معين، فيقول إن ذهبت إلى ذلك المكان المعين فلله علي كذا. طبعا لابد أن يكون راجحا كما هو يقول من بعدين، فهو يقصد الزجر عن فعل ذلك الشيء، إن فعلت كذا فلله علي كذا، أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا. فهذا يقصد بهذه صيغة النذر الزجر، إما عن الفعل إن ذهبت إلى ذلك المكان فلله علي كذا، هذا يقصد من وراء هذا النذر أن يزجر نفسه عن فعل ذلك الأمر، أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا، هذا يقصد الزجر عن عدم الفعل، يعني هو يريد أن يحقق الفعل فيقول إن لم أفعل كذا فلله علي كذا. على كل حال الزجر سواء كان زجر عن فعل أو كان زجرا عن ترك، هذا الزجر يحقق الصيغة من النوع الثاني. الصيغة من النوع الثالث هي الصيغة التبرعية، أن يقول لله علي كذا، لا هو يقصد شكر النعمة ولا هو يقصد دفع البلية، لا هو يقصد الزجر عن الفعل ولا يقصد الزجر عن الترك، وإنما يقول لله علي أن أدفع كذا صدقة للفقراء، واضح، هذه صيغة تبرعية لا يقصد منها الزجر ولا يقصد منها البر. على كل حال ولا ريب في انعقاد النذر بالأوليين. اتفق الفقهاء من حيث الفتوى واتفقت الروايات والنصوص على أن النذر ينعقد إذا كانت صيغته برا، وكذا ينعقد إذا كانت صيغته زجرا. أما إذا كانت صيغة تبرعية في هذا هناك خلاف بين الفقهاء، والإنعقاد يقول صح لا ريب في إنعقاد النذر الأولين والثالثي يعني صيغة التبرعية، خلاف التي يقصد بها التبرع، خلاف إنعقاد أصح. طبعا الإنعقاد يستدل عليه بقوله تعالى إني نذرت لك ما في بطني محررا، يقولون أن هذا هي القصة في محلها، نذر لأمر تبرعي لا يقصد به شكر ولا يقصد به دفع البلية، لا يكون الغرض منه الزجر عن فعل ولا الزجر عن ترك، وإنما يقصد به التبرع. وكذا قول النبي من نذر يطيع الله فليعاه، هذا النذر أيضا يقصد به التبرع، حج ذكره في الشروح. على كل حال ويشترط مع الصيغ نية القربة، يشترط قصد القربة لأن النذر أمر عبادي، فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد. إذا كان الناذر لم يقصد القربة إلى الله، أصلا لم يقصد نسبة هذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، لا يقصد أصلا ما خطر في باله أن يتقرب بهذا الناذر إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هو يقصد منع نفسه من فعل شيء. مثلا إذا قال إن شربت السيجار واضح جيجار فلله علي أن أدفع كذا للفقير، أو لله علي أن أذهب إلى فلان. هذا النذر مثلا لو فرضنا أن الناذر لم يخطر في باله أن يقرب إلى الله بهذا النذر، وإنما نوى أن يترك السيجار، أن يمنع نفسه من هذا الفعل، في هكذا حالة لا يعقد النذر، لأن النذر يشترط فيه قصد القربة. واضح؟ قال لم ينعقد، ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا، إن قصد الشكر والجزاء طاعتان. واضح؟ إذا قصد شكر النعمة واضح أو قصد جزاء طاعة في هذا الموضوع، يشترط أن يكون الشرط في النذر، لو كان النذر نذرا شرطيا يعني معلقا على شرط، هذا الشرط يشترط أن يكون سائغا يعني جائزا غير حرام. أما إذا كان حراما لا ينعقد النذر، مثلا إذا قال لله نذر علي أن أدفع كذا للفقير إن وفقت شرب الخمر، والعياذ بالله شرب الخمر أمر حرام ليس بسائغ ليس بجائز، فهذا شرط فيها النذر شرط حرام غير سائغ. عندئذ الشرط إذا كان يعني شرط النذر إذا كان حراما لا ينعقد النذر به، ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا إن قصد الشكر والجزاء طاعة. ولا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق، إذا قال زوجتي طالق إن فعلت كذا، عبدي حر، هذا النذر بالعتاق مثل اليمين بالطلاق واليمين بالعتاق، عبدي حر إن فعلت كذا، هذا النذر لا ينعقد أصلا في الحقيقة، هذا ليس نذرا لأن النذر صحيح الذي ينعقد يشترط فيه أن يأتي الإنسان كما سيأتي بصيغة النذر التي هي لله علي أو لله نذر علي. النظر الثالث في متعلق النذر، متعلق النذر لا بد أن يكون طاعة، يشترط فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون طاعة يعني أن يكون راجحا واضح، بمعنى أن يكون عبادة، هذا المقصود يعني يترتب على فعله ثواب، وهذا يشمل الواجب والمستحب. واضح. النذر إنما ينعقد إذا كان في فعله في فعل هذا الشيء المنذور طاعة عبادة، سواء كان واجبا كما إذا قال لله نذر علي أن أصلي الصلاة اليومية، هذا نذر لشيء واجب ينعقد هذا النذر، أو كان نذرا لشيء مستحب لله نذر علي أن ألتزم أن أفعل تسبيحة الزهراء بعد الصلاة، هذا نذر لشيء لفعل مستحب أيضا ينعقد هذا النذر. النذر لابد أن يتعلق بأمر راجح شرعي، يعني هناك ثواب يترتب، هناك أمر به، إما أمر وجوبي أو أمر استحبابي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في متعلق النذر هو أن يكون مقدور النادر، مثلا إذا قال لله نذر علي إن زارني زيدون أن أطير في السماء، هذا المتعلق النذر هو الطيران إلى السماء ليس مقدورا للإنسان، أو أبني جلن هذا من ذهب مثلا، هذا الفعل الذي هو تعلق النذر ليس مقدورا للإنسان، لابد أن يكون متعلق النذر مقدورا للناذر، عند من ينعقد النذر، أما إذا لم يكن مقدورا لا ينعقد النذر على طبقه. ضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر، فهو إذن مختص العبادات اللي هي إما واجبة وإما مستحبة، الحج والصوم والصلاة والهدي ذبح في باب الحج والصدقة والعتق. واضح. مسائل الحج يتعرض المصنف في هذه المطالب لا نذر كل أحد من هذه الأمور، نذر الحج، نذر الصوم، نذر الهدي، نذر الصدقة ونذر العتق. قال مسائل الحج. أما الحج فنقول لو نذره ماشيا لزم. واضح. لو نذر الحج ماشيا، نذر أن يمشي بيت الحرام ماشيا، يقول يلزم عليه أن يمشي إلى بيت الله الحرام لغرض الحج. لماذا؟ لأن هذا النذر نذر تعلق بطاعة، وهو المشي إلى حج بيت الله الحرام. ويتعين من بلد النذر، يعني المشي. الآن يقع الكلام أنه إذا نذر حج بيت الله الحرام ماشيا، من أين يبدأ المشي؟ هنا ثلاث أقوال. القول الأول اللي ذكر المصنف هو أنه يتعين المشي من بلد النذر، يعني من المكان الذي نذر الحج ماشيا، من الآن يبدأ، من هالمكان يبدأ المشي إلى بيت الله الحرام. أكو قول ثاني ما ذكر المصنف، من بلد الناذر. واضح. يعني من بلد ناذر، سواء نذر في بلده أو في بلد آخر، من يبدأ المشي؟ يبدأ المشي من بلده وإن نذر في بلد آخر. هذا القول الثاني. القول الثالث اللي المصنف ذكره، وقيل من الميقات يبدأ المشي، لأنه في الحج لكل بلد ميقات، مواقيت يسموها. فإذا كان الشخص من العراق يبدأ المشي من ميقات أهل العراق، إذا كان من إيران مثلا يبدأ المشي من ميقات أهل إيران، وهذا تختلف المواقيت، فيبدأ المشي من الميقات. ولو حج راكبا مع القدرة، يعني على المشي عادة، إذا كان قادرا على المشي وقد نال حج ماشيا، إذا فجاء بالحج راكبا بالسيارة مثلا، على الدابة وهكذا، هل يعيد الحج أو لا يعيد الحج؟ قال ولو حج راكبا مع القدرة، يعني القدرة على المشي، أعاد الحج وركب بعضا قضى الحج ومشى ما ركب. أما ركب بعض الطريق ومشي بعض الطريق، في هذه الحالة يقول المصنف هناك قولان. القول الأول المروي هو أنه يصح منه الحج ويمشي المقدار، يتم حج ويرجع يمشي المقدار الذي ركبه حتى بالنذر. واضح. يعني نص الطريق جابه مشي، نص الطريق جابه راكبا، حج يجيبه يكمل الحج، لما يكمل الحج المقدار من الطريق الذي جاء به راكبا يمشيه لكي يمشي بالنذر. هذا القول الأول. قال ولو ركب بعضا، يعني بعض الطريق،
ومشى بعض الطريق. قضى الحج يعني صحج ومشى ما ركبه المقدار الذي ركبه يمشي. وقيل هذا القول لبعض المؤخرين إن كان النذر مطلقا مطلقا يعني لا يعين سنة خاصة للنذر للحج، يعني قال لله علي أن أمشي حاجا إلى بيت الله الحرام في السنة السنة الآتية في السنة وهكذا، لم يعين سنة خاصة للحج. في هذا المورد لابد عليه أن يعين ماشيا، واضح، لأنه دار الأمر بين أن يصح حجه في حال ذهب إلى الحج نصف الطريق ماشي فهو راكب هجي يصح الحج، أنه يعيد الحج السنة الآتية مثلا أو السنة الثالثة ماشيا، هذا لابد عليه أن يعيد الحج إمثالا للواجب. هذا إذا كان النذر مطلقا، وإن كان النذر معين يعني بهذه وقد ذهب إلى الحج نصف مشي ونصف راكب يلزم الكفار، طبعا يصح منه الحج ويلزم كفارة في النذر التي هي كفارة مخيرة بين العتق عتق رقبة أو إطعام عشرة أو إطعام ستين مسكين أو صوم شهرين متتابعين. قال وقيل إن كان النذر مطلقا يعني غير معين في سنة للحاج أعاد ماشيا ما دام هو مشى بعض ركب بعض الطريق هذا يعيد الحج ماشيا، وإن كان معينا بسنة يعني معين بهذه السنة مثلا، واضح، إذا كان معينا بهذه السنة يصح منه الحج ويلزمه كفارة خلف النذر. والأول مروي، الأول يا هو أنه يصح منه الحج لما يكمل الحج يرجع فيمشي المقدار الذي ركبه. الرواية في الجزء السابع عشر من الوسائل صفحة 351. ولو عجز النادر عن المشي حج راكبا، إذا عجز الإنسان عن الحج ماشيا هل يجوز له أن يحج راكبا والحال أنه نذر الحج ماشيا؟ يقول نعم يجوز. لماذا؟ لأن الواجبات مقيدة بالقدرة الشرعية، فإذا لم يكن الإنسان قادرا على الحج ماشيا، واضح، بأن كان عاجزا عن ذلك، في هذه الحالة يحج راكب، واضح. الأحكام الشرعية أساسا مقيدة بالقدرة العقلية، فالإنسان الذي هو قادر عقلا على امتثال الواجب قادر عقلا على الحج ماشيا هذا يتعلق به وجوب الحج ماشيا بالنذر، طبعا لأنه بالنذر وجوب ماشيا. أما إذا كان عاجزا عن المشي ذا يسقط وجوب الحج ماشيا، بل وجوب الحج وجوب المشي للحج يسقط عنه، أما الحج راكبا يجوز له إتيانه. ولو عجز النادر عن المشي حج راكبا وهل يجب عليه سياق بدنة أو بدنة يعني عوضا عن المشي، هجي لأن اللي يحجون مع الركوب هجي أكو حكم أنه يجب عليهم أن يسوقون بدنة، بدنة يعني بعير يأخذونه إلى مكة ويذبحونه في مكة أو يذبحونه في منى، هناك خلاف في أنه يذبحون هذا البعير في مكة أو في منى. على كل حال هذا الذي نذر الحج ماشيا فعجز عن المشي فحج راكبا هل يجب عليه أن يسوق معه بدنة عوضا عن المشي؟ قيل نعم وقيل لا يجب، بل يستحب، يعني يستحب أن يسوق ويأخذ معه بدنة يعني بعير فيذبحه، وهو الأشبه. ويحنث إن ركب عفوا ويحنث راكبا فمشى، واضح، عكس القضية الأولى، عكس المسألة الأولى، إذا نذر أن يحج راكبا، واضح، فمشى يعني حج ماشيا، في هذه الحالة يحنث أو لا يحنث؟ يحنث، يجب عليه دفع الكفارة. ويقف نادر المشي في السفينة، ويقف نادر المشي في السفينة لأنه أقرب إلى شبه الماشي أو إلى شبه الماشي. لو نذر أن يحج ماشيا مثلا فلم يتمكن من المشي، لم يتمكن من المشي، وكان طريقه الوحيد إلى الحاج هو الركوب في السفينة. الشيخ الطوسي في هذا المورد يعني إذا لم يتمكن من المشي ذكر بأنه لا بد عليه أن يقف، يعني يكون واقفا على السفينة، لا يجوز له أن يقعد، لا يجوز له أن ينام، بل لا بد أن يبقى واقفا إلى أن يصل إلى الحاج. لماذا ذكر الشيخ؟ لأن الواقف على السفينة أقرب إلى شبه الماشي، وطبعا الواقف أقرب إلى شبه الماشي من النائم من القاعد، لأن الماشي أيضا واقف، غاية الأمر واقف مع التحرك مع المشي. فالواقف فيجب عليه أن يقف على السفينة ولا يجوز له أن يقعد أو ينام. هيك ذكر الشيخ. هذا الوجه عجيب، ما أدري شلون الشيخ شلون ذكره. والوجه الاستحباب، المحقق الحلي يناقش هذا الوجه. ليش الاستحباب؟ لأنه في صو لأن المشي سقط، واضح المشي الحج ماشيان سقط، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المشي سقط، باعتبار أن الإنسان إذا لم يتمكن من الوصول إلى الحجاز مثلا ماشيان يسقط عنه المشي. فإذا سقط عنه المشي بعد ما نقدر نقول أن الوقوف على السفينة أقرب إلى المشي من النائم من النوم أو من القعود، لا، وإنما الوقوف خلنا نقول أن الوقوف يكون أمر مستحب، مستحب أن يقف على السفينة. أما أن نقول بوجوب الوقوف هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل لدينا إلا مسألة المشي. مسألة المشي أيضا سقطت بعدم القدرة والتعذر. والوجه الاستحباب لأن المشي يسقط هنا يعني في مورد التعذر، تعذر المشي، لأن المشي يسقط هنا عادة، ويسقط المشي عن نادره بعد طواف النساء. لو نذر الحج ماشيان هو يجب عليه أن يمشي إلى الحج، ويمشي عندما يأتي بالأعمال إلى أن يأتي بآخر عمل وآخر منسك من مناسك الحج، وآخر منسك هو طواف النساء. فإذا جاء طواف النساء بعد يسقط عنه المشي، يكون قد أتى بالواجب. ويسقط المشي عن نادره يعني عن نادر المشي إيش وقت؟ بعد طواف النساء، لأنه آخر منسك من مناسك الحج. فروع: لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله سبحانه بمكة، لأن جملة بيت الله الحرام فيه انصراف إلى الكعبة المقدسة، إلى بيت الله سبحانه الذي هو موجود بمكة. وكذا لو قال إلى بيت الله، لله نذر علي أن أمشي إلى بيت الله، ما قال إلى بيت الله الحرام واقتصر، واضح أيضا ينصرف إلى الكعبة المقدسة. وفيه قول بالبطلان، هناك قول للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف بأن هذا يبطل. لماذا؟ لأنه مبهم غير معين. لله نذر علي أن أمشي إلى بيت الله، هذا كما يصدق على الكعبة يصدق على أي بيت لله، على أي مسجد، لأن كل مسجد هو بيت من بيوت الله، فلا ينصرف هذا إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة، فيكون باطلا إلا أن ينوي الحرام، واضح الحرام يعني بيت الله الحرام. فإذا كان بالنية عين وقصد بيت الله الحرام يعني الكعبة المقدسة، الكعبة المشرفة، عندئذ ينعقد هذا النذر، واضح لا يبطل هذا النذر. لماذا؟ لأنه صحيح هو قال لله نذر علي أن أمشي إلى بيت الله، لكن هو قاصد نذر المشي إلى بيت إلى الكعبة، وهذا ما دام قاصدا ذلك ينعقد نذره، يعني الصيغة تامة، صيغة النذر تامة، المتعلق النذر أيضا معلوم غير مبهم، غاية الأمر معلوم بالنسبة للنادر، فهو يجب عليه أن يمشي إلى الكعبة المشرفة. وفيه قول بالبطلان الشيخ الطوسي في الخلاف: إلا أن ينوي الحرام، يعني بيت الله الحرام، ولو قال أن أمشي، يعني لله نذر عليه أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا، قيل ينعقد، يعني النذر، بصدر الكلام وتلغ الضميمة. إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لا بحجة ولا بعمرة، هل ينعقد النذر أو لا ينعقد؟ القول الأول يقول ينعقد، يعني النذر ينعقد لأن صيغة النذر تامة، ينعقد النذر بصدر الكلام وتلغو الضميمة، هاي لا حاجا ولا معتمرا تلغو، بل لا بد عليه لكي يفي بالنذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام إما بالحجة، إما بحجة أو بعمرة، يعني إما حج مثلا حج مفرد أو حج التمتع، إما بعمرة مفردة أو بعمرة التمتع. وقال الشيخ الطوسي له قول في هذه المسألة: يسقط النذر. لماذا؟ خنبين دليل الشيخ بعدين بين إشكال المصنف عليه. دليل الشيخ على ما ذكر في الشروح أن هذا نذر في على أمر ليس راجح، لأن الراجح هو المشي إلى بيت الله الحرام إما بحج أو عمرة، الأمر الراجح هو أن يذهب إلى بيت الله الحرام إما بحج أو عمرة، فإذا نذر المشي إلى بيت الله لا بعمرة ولا بحج لا نذر على أمر ليس براجح ليس بطال، لا يكون فلا ينعقد النذر يبطل، لأنه يشترط في النذر أن يكون متعلقه راجحا طاعة عبادة. هذا الشيخ الطوسي ذكر. المصنف يشكل عليه يقول: وفيه إشكال ينشأ من كون قصد بيت الله طاعة. الجواب على هذا قول الشيخ الطوسي، جوابه هو أن قصد بيت الله الحرام هو في حد ذاته طاعة، واضح، سواء كان قصد بيت الله الحرام بحجة أو بعمرة، لا بحجة ولا بعمرة، هو نفس قصد بيت الله الحرام هو في حد ذاته هو طاعة، هو أمر راجع، هو أمر عبادي واضح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ما دام هذا الأمر كذلك، حتى إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لا بعمرة ولا بحجة، مع ذلك مجرد المشي إلى بيت الله الحرام هو في حد ذاته طاعة، فينعقد هذا النذر. وفيه إشكال ينشأ من كون قصد بيت الله الحرام طاعة، ولو قال لله نذر علي أن أمشي واقتصر، فإن قصد موضعا انصرف إلى قصده، يعني إذا قصد موضعا معينا أن يمشي إلى ذاك الموضع المعين يقول ينصرف إلى قصده، وإن لم يقصد، يعني هم العبارة مبهمة كأنه، وهم هو ما قاصد المشي إلى أي مكان إلى أي موضع، هنا لم ينعقد نذره. لماذا؟ لأن هذا نذر على أمر مبهم. قد تقول أنه نذر المشي والمشي ليس مبهم، جوابه أن المشي صحيح ليس مبهم لكنه ليس طاعة في نفسه، وقد اعتبرنا أن يكون متعلق النذر طاعة، أن يكون متعلق النذر راجح عبادة، المشي في حد ذاته مثلا المشي إلى بيت الله الحرام هذا طاعة، المشي إلى المسجد لغرض الصلاة مثلا أو لغرض العبادة هذا طاعة، أما المشي بمفرده بوحده هذا ليس طاعة، هذا أمر مباح ليس طاعة ليس عبادة لا يتقرب به إلى الله، فعندئذ لا ينعقد النذر به. قال: وإن لم يقصد، يعني موضعا معينا لم ينعقد نذره لأنه مبهم. قد تقول المشي هو مو مبهم، قال: لأن المشي ليس طاعة في نفسه، في حد نفسه المشي ليس طاعة، ولو نذر الرزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات هذا الشخص، الآب مات وصار عنده ولد، واضح؟ يقول حج بالولد أو عنه، يعني عن الولد من صلب ماله، يعني من صلب مال الآب. لماذا؟ لأن هذا النذر حق مالي، يعني حق يستلزم المال، يستلزم صرف المال، ويحج بهذا الولد أو عن الولد، لأن النذر تعلق بحج بالحج بالولد، يعني أن يحج هذا بالولد، يعني مع الولد، يأخذ الولد ويروح يحج به، أو يأخذ أو يحج عن الولد، فإذا مات هو يجب أن يحج بالولد أو عن الولد، غاية الأمر يحج بالولد أو عن الولد من ماله، يعني من مال الولد يوم من مال الميت، يقول من مال الميت. لماذا؟ لأن هذا حق مالي تعلق بذمة الميت، فإذا مات هو يجب على الورثة أن يقضوه من أصل المال، من أصل مال الميت، لأن الحقوق المالية الواجبة تتعلق بذمة الميت، فيجب إخراجها من أصل المال. ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال، نذر أن يحج فهذا حج مندور، لكن ما كان عنده فلوس حتى يحج، فحج عن غيره، يعني حج حجا شنو؟ نيابيا بنية الغير. هل كلام أنه هل يجزي هذا الحج النيابي، هل يجزي عن النيابة وعن الحج المنذور أو لا يجزي؟ قال ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال، إذا كان عنده مال قطعا الحج عن الغير لا يجزي عن الحج المنذور، بل يجب عليه أن يحج الحج المنذور. أما إذا ما كان عنده مال فحج عن غيره، يعني شخص آخر يدفع له مال حج نيابي، أجزأ عنهما، يعني عن الحج النيابي وعن الحج المنذور. لكن يقول المصنف على ترددين، هناك تردد، وهذا التردد له وجهان. الوجه الأول صحيحة رفاعة، رواية وهي صحيحة رفاعة، قال سئل الصادق عليه السلام عن رجل حج عن غيره حج نيابي ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا، عليه نذر أن هو يحج ماشي وما كان عنده مال، فنذر فحج عن غيره، أي يجزئ عنه هذا الحج النيابي، هل يجزي عن الحج المنذور؟ أي يجزي عنه، يعني عن هذا الشخص من نذره؟ قال نعم. الإمام الصادق يقر على أنه يعني يجيب على هذا السؤال بأنه هذا الحج النيابي يجزي أيضا عن الحج المنذور، هذا الوجه. الوجه الثاني أن هذا الشخص أوجب على نفسه الحج بالنذر، فيجب عليه أن يحج الحج المنذور، واضح؟ غاية في هذا المورد إذا أتى بالحج، إذا لم يكن له مال فأتى بالحج عن الغير، هذا الأصل أن هذا الحج لا ينعقد، لا يصح عن الحج المنذور، الأصل كذلك، الأصل أن هذا الحج يصح عن الحج النيابي ولا يصح عن الحج المنذور. لماذا؟ لأن الأصل عدم تداخل الأسباب، بعبارة أخرى الأصل عدم تداخل الأسباب، يعني في التأثير في المسببات، فإذا تحقق سببا تحقق فعل واحد، واضح؟ هذا الفعل الواحد الأصل أنه لا يجزي عن الحج النيابي وعن الحج المنذور. هذا المقدار نكتفي به، والحمد لله رب العالمين.